الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما مضى من الأبواب التوحيد وفضل التوحيد وما يعني يجب على الإنسان الخوف من ضده، لأن الإنسان لن يحقق التوحيد إلا إذا ما خاف من ضده. فالخوف من الشرك واجب، يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك، لأن الإنسان إذا ما خاف من الشرك جاهد نفسه على أن يحذره، وأن يجاهد نفسه أيما مجاهدة على ألا يقع في شيء منه. فبعد ذلك يعني وجد المؤلف رحمه الله تعالى من المناسب أن يأتي بهذا الباب، باب الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة لا إله إلا الله. طيب، لماذا أخر المجيء بهذا الباب إلى هذا الموضع؟ هذا إن دل فإنما يدل على علم الشيخ رحمه الله تعالى، لأن لو جاء بهذا الباب مبكرا لعل لا يهتم الناس بشأن التوحيد، ولكن بدأ أولا ببيان معنى التوحيد وبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبين وجوب الخوف من الضد وهو الشرك. فلما اطمأن الإنسان إلى أهمية وفضل التوحيد في حياته الدنيوية والأخروية، واطمأن أيضا أنه يجب أن يجتنب الشرك بكل مظاهره، فحقيقة المسلم أن نفعه متعد، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم نفع متعد ليس نفع لازم، فالإنسان لابد أن يعلم هذا ويجتهد في تحصيله، لأن البعض بيجتهد في أن يجعل نفعه نفعا لازما، وليس هذا من شيم المسلم، بل أن المسلم نفعه متعدي. ولذلك جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا الباب في هذا الموطن أو في هذا الموضع حتى يعمل المسلم على أن ينتقل من النفع اللازم له إلى أن يكون نفعه نفعا متعديا إلى غيره. والنفع يتعدى إلى الغير بماذا؟ بدعوة الغير إلى ما أنت عليه. يعني الإنسان لما استقر عنده التوحيد وأيقن بفضله وبنفعه له فكان لزاما عليه أن ينقل هذا إلى غيره حتى يكون النفع نفعه متعدي. فهذا الذي جعل يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يؤخر هذا الباب إلى هذا الموضع أو هذا الموطن من الكتاب. والإنسان في دعوته لابد من أن يكون له أسوة وقدوة، لابد من وجود قدوة للإنسان عند دعوته. وإن الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عند الدعوة بأن تكون دعوته بالحسنى وبالموعظة الحسنة. فينبغي علينا أيضا أن نتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة عند الدعوة، ندعو إلى الله بالحسنى وبالموعظة الحسنة. وعندما نحتاج إلى تبصير الناس بدين الله لعل الأمر يحتاج إلى شيء من الجدال، لأن بنحتاج إلى الجدال لماذا؟ يعني قرع الدليل بالدليل وعند تفنيد الشبه. فلعل المدعو يعني يرد لك بعض الشبهات التي عنده فتحتاج إلى دحض هذه الشبهات بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، فيحتاج الأمر إلى شيء من الجدال. ولذلك أمر الله عز وجل بأن يكون الجدال بالإيه؟ في الحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني الإنسان إذا الأصل عدم الجدال، الأصل عدم الجدال، ولكن إذا يعني احتاج الداعي إلى شيء منه فلا يكثر منه، هذا هو الأدب، ولكن يعني يستعمل في أضيق الحدود ويكون بالإيه؟ بالحسنى، ويكون بالحسنى. هكذا يكون الداعي إلى الله. فلابد من أن يكون لنا سلف في دعوته. الإنسان ليس له أن يبتدع في أمر هذا الدين، لأن كفانا الله عز وجل شر الابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله شر الابتداع. وفيما صح عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فنحن أمرنا بالاتباع لا بالابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله شر الابتداع. نعم. وقد بينت قبل هذا بقولي: كفى بالبدعة شر أنها تميت السنة. ليس هناك يعني أخطر على الدين من الابتداع فيه، لأن الابتداع بيعمل على إماتة السنة. وللأسف الشديد الإنسان حينما يبتدع بدعة ويروج لها بترى الناس بيتمسكوا ببدعته أكثر من تمسكهم بالسنة، فتجد رواج لهذه البدعة وانتشار لهذه البدعة كما تنتشر النار في الهشيم. حتى وصل في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن البدعة صارت سنة، والسنة صارت بدعة عند من يجهل السنة، يظن وكأنها بدعة عند الجاهل. وعند الجاهل أيضا بينظر إلى البدعة على أنها سنة، فتراه يعني لا يتحرج في إنشاء مثل هذه البدع، بل قد تراه ينكر على أهل السنة سنتهم. تجد أنه يعني يعيب على أهل السنة فيما يتمسكون به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف رحمه الله في هذا الباب بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، الخطاب بفعل الأمر قل للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل لهم يا محمد، أي ما معنى قل؟ أي أخبرهم بقولك هذا، أخبرهم بقولك هذا. قل هذه سبيلي، هذه الضمير هنا اللي هو إشارة، هنا أداة الإشارة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الدعوة. قل هذه يعني دعوتي أو طريقتي التي أنا عليها والتي أدعو إليها هي ما ترون. قل هذه سبيلي يعني هذه طريقتي في الدعوة، والذي ترونه هو سبيل دعوتي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جل همه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وللأسف الشديد هناك خطر داهم على الدعاء، قد لا يلتفت إليه بعض الدعاء. من الممكن أن يكون الداعي داعي إلى الحق وداعي إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن حقيقة دعوة هذا الداعي ليس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي دعوة لنفسه، تراه يهتم وينتصر عند دعوته لا للحق ولكن ينتصر لنفسه، وتلك مصيبة عظمى، تلك مصيبة عظمى. يعني الإنسان الذي تراه يدعو إلى الحق ويدعو إلى الخير بصدق، ترى هذا الإنسان جل همه إظهار هذا الحق ووصوله إلى الناس، سواء وصل على يده أو على يد غيره. هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله ما يدعو إلى نفسه، لكن حينما ترى جل هم الإنسان أن الحق يكون معه ويحزن ويغضب إذا ظهر الحق على يد غيره، فهذا ليس داعي إلى الله، ولكن حقيقة دعوتي أنه يدعو ليه؟ لنفسه. فلننتبه إلى هذا. أدعو إلى الله يعني أدعو إلى توحيد الله عز وجل على بصيرة، على علم. لماذا؟ لأن رأس مال الداعي العلم. الإنسان الذي يتصدر للدعوة بغير علم هذا كمن يعني يريد أن يحرس من على الماء زرعا، يعني هذا جهل. الإنسان اللي ما عنده علم كيف يدعو؟ والكنز الذي يعني يأخذ منه ويعطي غيره هو العلم، فلو كان جاهل فإلى أي شيء يدعو؟ فلذلك قيد الله عز وجل حكاية عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الدعوة تكون عليه على علم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وليس لم يعبر بالعلم ولكن عبر بالإيه؟ بالبصيرة، لأن البصيرة ما تبصر الإنسان بحقيقته فلم يغمض عنه منه شيئا. يعني الإنسان يعني ربنا عز وجل بصره ببواطن الأمور بأنه صار على علم بهذا الشأن لا يخفى عنه فيما يدعو إليه شيء، هذا اللي وصل إلى درجة البصيرة في العلم، أنه يعني صار لا يخفى عليه شيء فيما يدعو إليه. أدعو إلى الله على بصيرة. ولعل يعني سائل أو قائل يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله عز وجل رد على هؤلاء ببقية الآية أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. يعني ليس هذا هو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يدعون على بصيرة، وورثوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سيأتي، كان بيختبر الصحابي قبل أن يرسله داعية، وهذه سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نؤكد عليها. يعني قبل أن تسمح لطالب علم عندك بأن يتصدر مقام الدعوة، لابد من إيه؟ من اختباره، لابد من اختباره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان لما أرسل معاذ بن جبل، وإن كان الكلام فيه ضعف، يعني الرواية فيها ضعف، اللي هو بما تقضي في الناس يا معاذ، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد بالرأي ولا أعلم. لكن وإن كان القصة فيها يعني فيها ضعف، ولكن صحيحة الإيه؟ المعنى، ولكنها صحيحة المعنى، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئن لمن أراد أن يرسل. وطبعا لعلمه صلى الله عليه وسلم بشأن هذا المرسل، هو يعلم من معاذ، من معاذ بن جابر رضي الله عنه، أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه. فما كان يرسل أي أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بيرسل من يثق في علمه وفي قدرته على أن يوصل هذا العلم إلى الناس. لأن ممكن يكون إنسان على علم لكن ليس عنده ملكة التوصيل، هذه ملكة. يعني الإنسان ممكن يكون على علم ولكن ما عنده ملكة التوصيل للناس. وهذه الأمور بتحتاج إلى إيه؟ إلى تدريب. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. الإنسان يعني يدرب نفسه ويحاول المرة تلو الأخرى، فإن شاء الله يعني سوف يكتسب تلك المهارة في يعني أداء ما يعني عزم على تأديته. وسبحان الله، يعني يقول هذا تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، أي أنه بريء من أهل الشرك. فيعني هو يقول لست منهم ولا هم مني في شيء، انتهى. حقيقة الإسلام ما هي؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. تلك حقيقة الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن تفرد الله عز وجل في توحيده بنوعي التوحيد، بتوحيد المعرفة والإثبات، وبتوحيد القصد والطلب، وتنقاد له بالطاعة. والانقياد بالطاعة حقيقة ماذا؟ حقيقة توحيد العبادة، إن الإنسان حتى يحقق توحيد العبادة لا بد أن يقعد لله بطاعته وحده لا شريك له. وحتى ينتفع الإنسان بتوحيد الله عز وجل وحتى تقبل هذه العبادة عند الله سبحانه، لا بد من عقيدة عقيدة الولاء والبراء، لا بد أن تظهر واضحة جلية. إذا أردت أن توالي فلتوالي في الله، وإذا أردت أن تعادي فلتعادي في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى الإنسان إذا أحب لا يحب المرء إلا في الله ولله عز وجل، وإن كره يكره لله. يعني ماذا يجب علينا حتى نحقق عقيدة الولاء والبراء؟ نحب من أحب الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله، ونبغض من أبغض الله ورسوله ومن أبغضه الله ورسوله، لابد. لكن إذا لم يحصل منها فلم يتحقق عندنا عقيدة الولاء والبراء. وللأسف يعني في هذه الآونة وفي تلك الفترة العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام، نجد أن الصورة باهتة. يعني حتى تكاد أن تميل إلى إلى السواد. يعني ليست الصورة يعني ناصعة البياض، ولكن هي باهتة وقد تميل إلى السواد، وخصوصا في تحقيق عقيدة الولاء والبراء. بترى من يوالي غير المسلمين، وترى من يعادي المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن كما ذكر تحقيق عقيدة الولاء والبراء بأننا نوالي من والى الله ورسوله، ونعادي من عاد الله ورسوله. لابد لا يجتمع في قلوبنا حب لأعداء الله عز وجل، لأن حب هؤلاء معصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نفرق حتى لا يفهم كلامي على وجه خاطئ، لا بد أن نفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب. يعني من الممكن أن يجتمع في قلبك بغض للكافر مع إحسان له في الظاهر، نعم يجتمعان ولا بأس باجتماعهما. فهذا الكافر أنا أبغضه بقلبي وأكره ما عليه من الكفر، ولكن لا يحملني هذا البغض الذي في قلبي له لكفره على أن أظلمه. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول أهينوهم ولا تظلموهم، أهينوهم ولا تظلموهم. يعني إيه معنى الإهانة؟ معنى الإهانة بأنك تظهر له الباطل الذي هو عليه، لا تتحرج في أنك تبطل الباطل الذي عنده، لأن إذا الإنسان تحرج عن إبطال الباطل الذي عليه أهل الباطل فهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. لا، أنت تبطل الباطل الذي عليه، ومع هذا ليس لك أن تقوم بظلم هذا الإنسان، لأن الظلم ظلمات يوم الإيه؟ يوم القيامة. وإن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم ولو من فمه كافر. يبقى الإنسان ما يظلمش، يبقى الفرق واسع والبون كبير بين أعمال القلوب وبين أعمال الإيه؟ الجوارح. ربنا عز وجل نهانا عن حب هؤلاء، ولكن لم ينهانا عن إيه؟ عن بر هؤلاء. يبقى البر من أعمال الإيه؟ الجوارح، والحب من أعمال القلوب. يبقى لا مانع في بر اليهود وفي بر النصارى وحتى في بر الكافر الأصلي، نعم، لكن هل لك أن يجتمع في قلبك حب لهؤلاء؟ لا، لا يجتمع في يعني قلوبنا حب لهؤلاء. ليه؟ لأن حبك له إقرار بما هو عليه من الإيه؟ من الباطل. حبك لهذا الإنسان إقرار بما هو عليه من الإيه؟ من الباطل، وهذا لا يجوز بحال. وضحت المسألة حتى لا يحصل يعني اختلاط. طيب، كان أحد الإخوة بيسألني، أخ يعني مقيم في أمريكا، وبيقول لي طب أنا متزوج كتابية، ليس لي أن أقوم بحبها؟ قلت له لا، حبها. قال لي إزاي؟ قلت له حبها حب طبيعي كحب الزوج إيه؟ لزوجي، هذا لا بأس به، لكن حب ديانة وحب عقيدة لا، ليس لك أن تقوم بحبها، لكن تحب ما فيها من جمالها من أنوثتها، أمور الحب الطبيعي واضح الذي لا يصل إلى الإيه؟ إلى القلب، الذي لا يصل إلى القلب، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كما أن الخوف الطبيعي لا بأس به، يعني واحد خاف من أسد، هل هذا يقدح في التوحيد؟ لا يقدح، طبيعي أنه هو يخاف من الأسد، ده اللي ما بيخافش يبقى هو اللي الأسد. فيبقى على هذا نقول ان الحب الطبيعي هذا ليس له علاقه بالايه؟ بالعقيده ولا بالايمان، لكن حب الديانه وحب الايمان هذا يختلف، هذا هو اللي يختلف. وضحت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه القضية اللي كنت بتحدث عنها، إن الإنسان ممكن إن يظن في نفسه أنه بلغ أعلى مراتب الإيه؟ الإخلاص، وهو بعيد عن هذا. ولذلك الإنسان دائما وأبدا يعبد الله على إيه؟ على خوف ووجل. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لما أتم البناء هل حصل عندهم عجب بالنفس؟ أبدا، بالرغم أن بنوا إيه؟ بنوا كعبة المسلمين، بنوا بيت الله الحرام، يعني عمل ما أشرفه من إيه؟ من عمل، ومع ذلك بعد أن فرغ من البناء توجه إلى الله عز وجل على وجل وخوف: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوا الله عز وجل بالقبول، لأن الإنسان إذ لم يرزق القبول إيه اللي هيحصل لعمله؟ هيحبط. ولو حبط العمل يبقى إيه النتيجة؟ ضياع وهلاك للإنسان. ولذلك ربنا عز وجل لما أراد إهلاك المفسدين ماذا صنع لهم سبحانه وتعالى وماذا صنع بهم؟ فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، لا أجر له. أجرك أخذته في الدنيا، أما يوم القيامة لا أجر له على عمله. يبقى حيأتي يوم القيامة حينظر إلى ما عمل من عمل حيجد إيه؟ هباء منثورا. يبقى الإنسان دائما دائما يتحسس ويترقب الإخلاص، تتحسسه، تبحث عنه، تبحث عنه. ولذلك كان هم السلف رضي الله عنهم ليس العمل، ولكن كان هم هؤلاء البحث عن الإخلاص في الإيه؟ في الأعمال. الأعمال يعني سهلة، يكون إن الإنسان يقسم الأعمال الصلاح وأعمال الخير وأعمال البر سهل، لكن ما الصعب؟ أن ترزق الإخلاص. ولذلك لأهمية أمر الإخلاص أمر الله به قبل الأعمال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمر الله بالإخلاص لأن الإخلاص شرط في قبول العمل، الإخلاص شرط في قبول العمل، ولذلك أمر الله به قبل أن يأمر بالأعمال. فالإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص. ولذلك ما من عمل يعمله العبد إلا وينشأ له يوم القيامة ديوانان، ديوان يقال له فيه لم عمل، وديوان يقال له فيه كيف عمل. الديوان اللي بيقال له فيه لم عمل ده ديوان بيسأل فيه عن الإخلاص، إيه اللي دفعك، إيه الدوافع اللي دفعتك لهذا العمل؟ هل أردت به وجه الله؟ هل ابتغيت به وجه الله؟ أم فعلت ابتغاء مرضات الناس؟ أردت أن تنال به مدح الناس؟ وهكذا. يبقى الواحد يجاهد نفسه على أن يفتش وينقب عن الإخلاص في أعماله. واضح. متى يطمئن الإنسان على نفسه في هذا الباب؟ إذا وصل الأمر بك وعندك بأنه قد استوى عندك المدح والذم، فأنت قد حققت الإخلاص. لو استوى عندك المدح والذم، يعني لا تفرح بمدح الناس لك ولا يحزنك ذم الناس لك، لو وصلت إلى هذا فأنت قد حققت الإخلاص. وإن كان ده أمر يعني صعب المنال، صعب، يحتاج إلى طول مجاهدة إن الواحد يجاهد نفسه حتى يتخلص من حظها. نريد فعلا أن نجاهد أنفسنا حتى نتخلص من حظ هذه ليه النفس. يعني لو الإنسان تمكن من هذا يومها حيمتلئ قلبه حب لله عز وجل، بحيث ان هو هذا القلب حيلفظ ما عدا
حب الله ورسوله من حب. هتلاقي القلب ما عندوش قدرة احتمال ان يدخل ايه احد غير الله وغير الرسول في قلبه. في من الصالحين من وصل الى هذا، هناك من الصالحين من وصل الى هذا، لكن المسألة تحتاج الى ايه؟ الى طول مجاهدة. واضح؟ ومنها ان البصيرة من الفرائض، اي يفترض على الانسان فرضا. يعني ايه فرض؟ يعني يسام فاعله ويعاقب تاركه شرعا، يسام فاعله ويعاقب تاركه شرعا. يفترض الانسان ان يعني يكون على بصيرة، ان هو يتبصر بدقائق الامور. يعني للاسف بعض من هم على الساحة الان تراه يتصدر مقام الدعوة وليس على علم شرعي، هذا خطر وخطأ. وأيضا من الخطأ على يعني لأن أي شيء يا جماعة ليه له طرفان ووسط، فكلما ابتعدنا عن الوسط فنحن لم نكن على إيه؟ على صواب. العدل الوسط، اي طرف يكون فيه ميل، والميل لا يدعو الى الايه؟ الى العدل. فالانسان اللي هو يدعو بغير علم هذا حاد عن الايه؟ عن الصواب. والانسان ايضا اللي يبقى طول حياته يتعلم ويقول أنا لن أدعو حتى أحصل كل العلم، هذا أيضا ليس عليه على صواب. ولكن من علم من دين الله، من علم من دين الله بمسألة من مسائل الحلال والحرام صار بها عالم يدعو لها ويأمر بها وينهى. يعني أنت الآن عرفت مسألة علمية قتلتها بحث، هذه المسألة لعلك صرت أعلم الناس بها، فهذه المسألة دون بقية المسائل تدعو إليها وتأمر وتنهى إيه؟ عليها. واضح؟ يبقى لأن كل واحد فينا ظل طوال عمره يتعلم هل حيحصل العلم أبدا، وما تقوم العلم الله قليل. فالإنسان هكذا يبقى لا نتصدر أمر الدعوة بلا علم، ولا نتأخر عن الدعوة زعما طلب العلم. واضح؟ نعم. أيضا من المسائل أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزه أو تنزيه لله عن المسبة. يعني الإنسان حتى يحقق التوحيد كان لزاما عليه أن ينزه الله عن إيه؟ عن المسبة. وسبحان الله وما أنا من الإيه؟ من المشركين. لذلك اللي قالوا المسيح ابن الله واللي قالوا عزير ابن الله، هؤلاء سبوا الله إيه؟ مسبه، ما سبه أحد من الإيه؟ من العالمين مثلها. ليه؟ لأن دعوا لله الصاحبة ودعوا لله الولد، والله عز وجل تعالى عن أن يكون له إيه؟ صاحبة أو أن يكون له ولد. انت بتحتاج الصاحبة ليه؟ للأنس عشان تأنس. وبتحتاج الولد ليه؟ للعود، ان لما تكبر بيعينك على نوائب الايه؟ الدهر. اما الله عز وجل ليس من شأنه الاحتياج، لان الاحتياج ليه يا جماعة نقص، والنقص محال على الله، الاحتياج عجز، والعجز محال على الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني ليه الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. فلذلك لما ادعوا لله الصاحبة والولد هم سبوا الله مسبة عظيمة، مسبة عظيمة. فمن حسن دلائل التوحيد أن ننزه الله عن الايه؟ عن الشرك، لأن الشرك فيه مسبة لله. لماذا؟ لأن الإنسان لما يتخذ مع الله شريك يبقى هو عمل على مماثلة ومضاهاة ومحاكاة هذا الشريك لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ يبقى الإنسان حتى ينزه الله لابد أن يوحده ولا يشرك به شيئا. نعم. أيضا من المسائل أنك أن من قبح الشرك كون مسبة لله، هذا واضح المعنى. يعني لماذا كان الشرك قبيحا؟ لأن فيه مسبة لله. لأن لو الشرك ليس فيه مسبة لله ما نهى الله عنه، ولكن كون أن الله نهى عنه لأن فيه مسبة، بأنك بتضاهي وبتماثل وبتحاكي غير الله بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وشيء أتت إيه؟ نكرة، علشان تفيد الإيه؟ العموم. لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا مضاهي له، لا مشابه له، لا محاكي له سبحانه وتعالى.
إبعاد المسلم عن المشركين لا يثير منهم ولو لم يشرك. يعني إيه الكلام ده؟
يعني المسلم ليس مطالب بأن يجتنب الشرك فقط لكونه يكون قد أدم عليه. بل هل يجب عليه غير هذا؟ نعم يجب عليه غير هذا. يجب على المسلم أن يجتنب الشرك، ومن اجتناب الشرك اجتناب أهل الايه؟ الشرك. ليه؟ لأنك قد تجالس هؤلاء فلا تشرك، ولكن قد تقر هؤلاء على ايه؟ على شركهم. يبقى الواحد منا ليس له أن يجالس أهل الباطل، لأن قد يفعل في حضرته الباطل ولا ينكره فيكون مشارك فيه، هو لم يعمله ولكن قد أقر، يبقى أصبح إقرار للباطل كأنه شارك فيه. فعلى الإنسان أن يترك الشرك بكل مظاهره وأن يجتنب أهله. ولذلك لما عرفنا الإسلام قلنا إيه؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، من الشرك وإيه؟ وأهله. يعني تجتنب الشرك ومن اجتناب الشرك أن تجتنب المشركين، من اجتناب الشرك أن تجتنب المشركين، واضح؟ لكن تخالط هؤلاء على قدر ما تحتاج من مخالطة، يعني زملاء في العمل، بينك وبينهم تجارة، بينك وبينهم جوار، على قدر ما تحتاج من مخالطة تكون يعني حدها حد يا جماعة، حدها حد الضرورة، حدها حد الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بها يا جماعة بقدرها، على قدر ما تحتاج، ولا يجوز التوسع، ولا يجوز التوسع في هذا، واضح؟ نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. الأول أو المرتبة الأولى فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له، يعني على غير إذا عرف، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج لا موعظة ولا جدال، يعني واحد محب للحق ومؤثر لهذا الحق عن غيره حتى وإن وجد غيره أثر الحق عليه على هذا الغير، هذا ما يحتاج في دعوته، يحتاج بس إلى إيه؟ إلى حكمة، واضح؟ تعلمه، يكفيه العلم، خد بالك؟ لأن هو عنده استعداد للتحصيل. نعم. المرتبة الثانية وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثاره واتبعه، فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. واحد تاني هو على باطل ومشتغل بهذا الباطل، لكن لو بصرته بالأمر ترك الباطل الذي هو عليه، يعني هو في هذه المسألة إيه؟ جاهل، جاهل يحتاج إلى إيه؟ إلى تعليم حق، ولكن لأن الباطل يعمل فيه فيحتاج إلى ما إيه معه موعظة دائما تذكره بترغيب وترهيب، ترغبه في الخير وفي ثوابه وفيما أعده الله للمتقين، وترهبه من الايه من الشر وعاقبة الايه أهله، هكذا، واضح؟ نعم. الثالث إما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رأى وإلا انتقل معه إلى الإيه؟ إلى الجلاد إن أمكن انتهى. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي هو معاند للحق مؤثر للباطل على الحق، هذا يحتاج إلى قرع الدليل بالإيه؟ بالدليل، والبرهان بالبرهان، وإلى تفنيد الشبه التي عنده، لأن قد يكون معاندته ومعارضته للحق إنما بسبب شبه استقرت عنده فتحتاج إلى تفنيدها. واضح؟ طيب، ولعل هذا كما يعني يقال يحتاج إلى ليه؟ إلى الجلاد. يعني في ناس كده ما إذا أنت ضربت على يدي وأخذت على يدي ينصلح إيه أمر. واضح؟ فبس متى؟ بعد من أن يعني تقيم عليه ليه الحجة، إقامة الحجة بأن تتحقق معها الشروط وتنتفي معها الإيه الموانع. لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع. بعد إقامة الحجة إذا احتاج الأمر بعد إقامتها إلى تدخل الحاكم بأن يأمر بجلده هذا لا ليس فيه مانع. ولذلك شرع في الإسلام شرعت لا مش الحدود، ما الحدود مشروعة، لا شرع ما يسمى بالتعزير، التعزير اللي هو الردع بما دون الحد، الردع بما دون الحد، وهذا مشروع. يعني مشروع لولي الأمر أن يعذر ليه الرعية، ومشروع للوالد من أن يعذر أولاده إذا ما أخطأوا. واضح؟ لماذا؟ لأن قد تقوم بواجب النصح والإرشاد ولكن لا يحصل انزجار لهؤلاء الأبناء. مش أحيانا بيحصل كده ولا لا؟ أحيانا بيحصل أنك تقوم بنصيحة الأبناء وبتبصرهم وبدعوتهم وأسأل الله الهداية لأبناء المسلمين جميعا يا رب، ومع ذلك لا يعني يتعظ بموعظة ولا تنفعه موعظة ولا حكمة، وقد تجادله ومع ذلك تراه يعني عارف للحق ولكن يعني غير مؤتمر به، وعارف للمنكر وتراه يفعله. هذا يحتاج إليه إلى أنك تأخذ على يدي تشد عليه، يبقى زي ما يقولوا تورير العين ليه الحمر شوي ما يشهد ساب كده. واضح؟ نعم نعم. لا، التعذير فيه ليس الكلام، لا ده أشد من هذا الكلام، انك تصل إلى الضرب. بس لمن لك سلطان عليه، لمن لك سلطان عليه اللي هم تحت امراتك، مين اللي تحت امراتك؟ الزوجة والأبناء. واضح؟ بس لما تيجي تأدب ما تأدبش بالكرباج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأدب بالسواك. واضح؟ فلك أن لك لك بل عليك، مش هقول لك بل عليك، انك انت تؤلف وبعد كده تعرف وبعد كده تكلف وبعد كده تعنف. يبقى الاول تبدا بالايه؟ بالتاليف، تالف القلوب دي. لما تالف قلوب المدعو اليك هذا مطلوب، يبقى تؤلف وبعد كده تعرف. بعد ما تألف قلبه تعرفه اللي محتاج تعرفه، خلاص، وبعد كده عرفته تكلفه بما عرف، وبعد كده ايه تعنف. يعني انت حصل ألفة بيني وبينك وعرفتك الحق وكلفتك به، ايه اللي خلاك لا تستجيب الى الحق؟ يبقى محتاج ايه؟ شيء من التعنيف. نعم. أولادك؟ طيب ما هذا سلطانك، سلطان عليهم. لا، هو على فكرة
ثبت تربويا ان التهديد بالعقوبة اقوى من تنفيذها، لان مخيلة الابن بيتخيل هعاقبك، فهو هيرسخ عنده لون للعقوبة، هو ما يعرفش هيعاقبني هيموتني الراجل ده ولا ناوي يعمل معي ها. فتجده ممكن ان تهديدك بالعقوبة عدم يقعها زجر له، زجر له. لكن المشكلة ان احنا بنتعجل ايقاع العقوبة، بنتعجل لما بتتعجل بايقاع العقوبة بتخسر ايه؟ سلاح من ايدك. طب انت ضربت استحل واستحل زي ما بيقولوا الضرب، ها خلاص اضرب، ها هتعمل ايه؟ هتموته يعني؟ فانت هتكون عاجز عن تنفيذ عقوبة، خلاص خسرت اللي كان معاك، السلاح اللي كان في ايدك خسرت. فلذلك الواحد يعمل ايه؟ على يعني التوعد بالعقوبة، لكن بقدر الامكان لا يصل الى ايه؟ الى تنفيذه. ولما تيجي تعاقب عاقب باليسير، وقول له على فكرة انا اتسهلت معاك، دي مش عقوبة، ده انا بوريك بس حاجة من اللي انا ناوي معاك. يبقى لما حتى تيجي تعاقب ما تور يعني ان مش هو ده كل اللي عندك، لا ده فيه كتير، بس ده جزء يعني انا بفرجك بس، لكن فيه كتير. واضح ليه؟ عشان يبقى في مخيلة الابن ان هناك درجات لهذه العقوبة. واضح؟ نعم.
وهناك يعني فرق بين حب الامامة والدعوة الى الله وحب الرئاسة والزعامة، وهو الفرق بين تعظيم امر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظه. يعني حب الامامة وحب الدعوة ده من ايه؟ من حب الله وتعظيم شعائر الله. يبقى حب الامامة والدعوة من حبك لله ومن تعظيمك لشعائر الله. لكن حب بقى الرئاسة والزعامة ده من حب الايه؟ النفس والهوى. الواحد اللي يحب يتريس على الناس ويتزعم الناس يبقى ده بيحب نفسه وبيتبع هواه. فالفرق بينهما واضح. يبقى الفرق بين حب الإمامة والدعوة وبين حب الرئاسة والزعامة كالفرق بين السماء والإيه؟ والأرض. الفرق شاسع والبون كبير بين هذا وإيه؟ وذاك.
فإذا حب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم يعني مهابا وإليهم حبيبا وأن يكونوا مطاعا لكي يتموا به واختفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده، لم يضر ذلك بل يحمد عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد. فهو يعني يحب ما يعني يكون عونا على ذلك موصلا إليه. أيضا هذا مهم، يعني لو أنك بتدعو إلى الله وبتحب أن يستجيب الناس إلى دعوتك وأن يأتمر الناس بأمرك وأن ينتهوا بنهيك، هل هذا من حب الزعامة والرياسة؟ لا، ليس هذا من حب الزعامة ولا الرياسة. لماذا؟ بشرط أن يكون الدافع لك على هذا حب الله وحب دين الله. يعني أنت بتحب أن يطيعك الناس فيما تأمرهم وفيما تنهاهم طاعة لله
وتعبيد الناس لدين الله وتوحيد الناس لله، فليس هذا من الزعامة ولا الرئاسة، ولكن هذا يعتبر من الإمامة والدعوة إلى الله تعالى. واضح؟ لكن لو كان الإنسان يبتغي في ذلك كله حظ النفس والهوى فهذا من الزعامة والرياسة. هنا سؤال، ما الأساس الذي تبنى عليه الإمامة وتنال به الإمامة في الدين؟ الصبر واليقين. الصبر واليقين، الإنسان لابد أن يكون على يقين لا يتزعزع من أن الله ناصره، وأن يصبر لأن ينال هذا. يعني الواحد يكون على صبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعرض إلى ألوان من الإيذاء، إبراهيم عليه السلام كم تعرض إلى ألوان من الإيذاء، نوح عليه السلام. هذا شأن الرسل، هذا شأن الرسل الأنبياء في كل زمان ومكان. فالإمامة في الدين أساسها الصبر واليقين، فالإنسان ينتبه لهذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى صبر مع إيه يا جماعة؟ مع يقين تحصل به الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تحصل الإمامة في الدين. ولهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى المراتب التي يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الإيه؟ في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن هؤلاء الذين يطلبونها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبيد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على يعني جميع أغراضهم. فرق شاسع وبون كبير بين حب الإمامة والدعوة وحب الرئاسة والزعامة. الإنسان اللي بيحب الزعامة والرئاسة بيأمر الناس وينهاهم بما فيه تحصيل أغراضه، غرضه هو عاوز يحصل إيه، فهو هيأمر الناس بتحصيل هذه الأغراض وينهاهم عن كل ما يكون سبب في منع تحصيل الأغراض التي يسعى إلى تحصيلها. هذا اللي هو عنده حب للرياسة والزعامة. لكن محب الإمامة تراه محب لدين الله عز وجل ولتوحيد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن تعارض ذلك مع المصالح الشخصية عنده. يعني حتى ولو تعارض ذلك مع المصالح الشخصية عند هذا الإنسان تراه لا يبالي، لا يبالي. يعني هؤلاء ليس طلاب لا دنيا ولا شهرة، ولكن ليس معنى هذا، لأن للأسف بيفهم فهم خاطئ، ليس معنى أنك ترى عالم من العلماء أو داعي من الدعاء قد أتاه الله الدنيا وبسط له فيها ما شاء سبحانه وتعالى ان يتهم الشيخ دوت او الداعي بانه هو من طلاب الدنيا. لا، ليس هذا. ولكن أنت ترى جل هم العالم أن يبصر الناس ويجمع قلوب الناس على دين الله وعلى توحيد الله عز وجل وعلى طاعته، هذا هو همه وما يسعى إلى تحصيله. لكن إن كان يفعل غير هذا بأن يعني يجمع الناس إلى أن يعني يعاونوه في جمع أغراضه، فليس هذا من الأئمة ولا الإيه ولا الدعاء، بل هذا يعني من أحباء الإيه الزعام والرئاسة. والمسألة ما تحتاجش بقى لا إلى قسم ولا غير هذا، لا نحن نقف ولا نقسم بالله ولا الأمر، لا يحتاج إلى هذا ولا يحتاج أن أنا أؤكد على هذا، لأن للأسف المسألة في كل مقام أن أنا أقول والله يا جماعة أنا همي دين ربنا وهم الدعوة وهم، لا مش محتاج الأمر. أنت بتجتهد في هذا، واللي بيقذف في قلوب الناس صدقك من؟ الله سبحانه وتعالى، مش انك تقعد ايه تقسم لهم بانك لا تريد الا الدين واهمك اهم الدين والدعوة الى الله، لا الامر لا يحتاج الى هذا، واضح؟
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه في يعني طرفة في كلمة أخرجاه، أحد يعني أصدقاء لي أخ يمني كان بيدرس بعض الطلبة السعوديين حديث لتتبعون سنة من كان قبلكم إلى آخر الحديث، ففي آخر الحديث بيقول إيه أخرجاه، ما معنى أخرجاه؟ يعني البخاري ومسلم، فهو بيسأل طالب يعني ما معنى أخرجاه؟ قال يعني أخرجوني ليه؟ ها إذا دخل يعني هو ظن إن إيه حتى إذا دخلوا إيه دخلتموه، فقال أخرجاه، قال أخرجوه من إيه إذا دخل، لا أخرجاه هنا يعني البخاري ومسلم. نعم. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا تطلق على يعني الكافر الأصل، وإنما تطلق على اليهود والنصارى. نعم. في قوله إنك تأتي قوم أهل كتاب، لماذا يعني أرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ لأن هناك متطلبات للدعوة، هناك متطلبات للإيه؟ للدعوة. فحينما من متطلبات الدعوة أن تعرف من المدعو، من متطلبات الدعوة أن تعرف من المدعو. ليه؟ لأن إذا عرفت من المدعو حيسهل عليك أن
تأتي إليه من حيث ما تريد ويحصل معه الاستجابة. يعني حينما تعرف من أنت داعي فحتعرف من أين تأتي إليه ويحصل مع إتيانك إليه استجابة. واضح؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يرشد معاذ حتى يعني يعلم معاذ من هو آتي إليهم. وخصوصا إن أهل الكتاب يعني كانوا على شريعة، فقد يحصل بعض المجادلة في أمور وخصائص هذه الشريعة، لأن ممكن أن يحصل أسئلة، على عكس الكافر الأصلي. الكافر الأصلي ليس عنده شريعة، ليس عنده شريعة، فقد تراه يعني يحتج عليك بأمور من الشركيات، لكن لن يجادلك في تفاصيل الشريعة. لماذا؟ لأنه لا يعلم. لكن أهل الكتاب الأمر يختلف، الأمر يختلف، إن قد يجادلك في تفاصيل الشريعة، لأن هو عنده شريعة ولا ليس عنده شريعة؟ عنده شريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا من أجل هذا. حتى أن يعني الحافظ ابن كثير قال: وإياك التوطئة للوصية ليجمع همته عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يعني يحث معاذ على أن يشد من همته لدعوته لهؤلاء. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وفي رواية أن يوحدوا الله، لأن التوحيد لله عز وجل الذي هو إفراد بالعبادة والكفر بالطاغوت، فهذا هو عين الاستمساك بالحق والهدى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ليس دعوة إلى كلمة ولا إلى نطق بها، ولكن دعوة إلى النطق بها وإلى معرفة معناها وإلى العمل بمقتضاها. ولذلك لابد من أن يوضح شروط هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، اللي هي الشروط اللي السبعة، لابد من توضيحها. ليس المقصود من الإيضاح حفظ هذه الشروط، لا، ولكن المقصود العمل بهذه الشروط حتى ولو بغير حفظ. يعني إنسان عمل بشروط لا إله إلا الله ولم يحفظها هذا ناجي، لكن من حفظها ولم يعمل بها لا ينتفع، فأنه لا ينتفع قائله بالنطق حتى يستكملها، يعني يستكمل العمل بشروط لا إله إلا الله. الشروط السبعة: العلم المنافي للجهل،
واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية اللي ضدها من البغض. هذه الشروط شروط لا إله إلا الله لابد من يعني العمل بها حتى ننتفع بقول لا إله إلا الله. لأن للأسف الشديد صارت كلمة التوحيد كلمة تردد على الايه؟ على الألسنة. يعني تلاقي إنسان يعني ليلا ونهارا يتمتم بقول لا إله إلا الله وهو غارق في الايه؟ في الشرك. بيحصل ولا بيحصلش؟ غارق في الشرك وهو يتمتم بقوله لا إله إلا الله. هل هذا ينتفع؟ لا ينتفع، لا ينتفع. متى ينتفع قائل لا إله إلا الله؟ حتى يعلم معناها ويعمل بمقتضاه، أي بمقتضى هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. ففي قول الله نعبد الله ما لكم من إله غير، ألا تعبدوا إلا الله، وفي قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني إذا الإنسان يعني تتبع القرآن الكريم حيجد ضمن آيات القرآن ما يستدل به على هذه الشروط التي جعلت شروطا للا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرف معناها وتراه لا يعمل بهذا المعنى. قلت: فما أكثر هؤلاء لإفسار الله تعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقليل من عبادي الشكور، يبقى كثر من سبحانه وتعالى اللي هو غير الشكور، فهم أكثر. كذلك الأكثر من تراه يقول لا إله إلا الله، والأقل من يلتزم العمل بمقتضى لا إله إلا الله. يعني ملايين المسلمين في العالم، الأكثرية تراهم ممن يقول لا إله إلا الله عالمين لمعناها عاملين بمقتضاها؟ لا، الأكثرية على غير هذا، الأكثرية على غير هذا. لأن لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ الله الله. يعني كلما قرب مجيء يوم القيامة كل ما حيكثر الفساد. وهذا يا جماعة الخير ليس دعوة مني إلى أن الواحد يعني يترك الدعوة ويقول ما دام الأمر كذلك يبقى ما فائدة الدعوة. لا، بالعكس، ده هذه دعوة إلى أن ننشط في الدعوة. كلما يكثر الفساد كل ما يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى دعوة، ومحتاج إلى مثابرة في
أمر الدعوة، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التضحيات في أمر الدعوة، لأن الآن ممكن أن يعني يجهل عليك ويساء إليك وتسمع ما لا يرضيك وأنت تقوم به بواجب الدعوة، كما تسمع يعني عبارات لا نطيل بذكرها أنتم أعلموا بها، بنسمعها ونحن نقوم بواجب الدعوة ولا بنسمعهاش؟ بنسمعها، بل قد يشكك في إيه؟ في إخلاصك وفي إيمانك وفي اعتقادك، وأنت تقوم بواجب الدعوة ترى من يشكك في هذا، فهذا يجعلك تكثر وتجاهد في إيصال كلمة الحق إلى الناس أكثر وأكثر، لأن المسألة يعني هيزداد الأمر فيها سوء. واضح؟ يعني أنتم تروا الآن، هل ما يرى ويشاهد اليوم كما كان كالذي يرى ويشاهد بالأمس؟ اليوم أصعب، واضح، والمجاهدة تكون أكثر، والواحد دايما يوطن نفسه على أن يتحمل الأذى في دعوته وفي إيصال دين الله عز وجل وإلى تعبيد العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. يحتاج الأمر إلى يعني طول مجاهدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في ختام سورة آل عمران قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. وصابروا، محتاج الأمر إلى إيه؟ مجاهدة مفاعلة، يعني ليس الصبر بالخلق الهين بأن تقول للنفس اصبري فتصبر، لا، قد تأمر نفسك بالصبر فلا تستجيب إليك، بل يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى طول مجاهدة، إلى طول إيه؟ مجاهدة، حتى تربي نفسك على تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولنا في سلفنا الصالح الأسوة القدوة، كم ابتلوا؟ ابتلوا بألوان شتى من البلاء، بل الأمم السابقة يعني كان يعني يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ذلك، فيشق نفسه على أن يرجع عن دينه فما يرجع، ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه على أن يرجع عن دينه فما يرجع، صح ولا لا؟ فالإنسان لابد أن يوقن يقينا بأن الكل مبتلى، بأن الكل مبتلى، الكل سوف يبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان لابد أن هو يكون على يقين بأنه مبتلى، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة أو رخوة يعني ضعف ابتلي على قدر دينه. فإنهم أطاعوك لذلك، أي شاهدوا أن لا إله إلا الله وانقادوا لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ليه؟ لأن إذا تحقق عند هؤلاء التوحيد ورسخ عندهم في قلوبهم العقيدة، حيستهين عليهم ويهون عليهم إجهاد البدن لله عز وجل الإنسان. ولذلك حاولوا في دعوتكم أن تحببوا الناس في الله. إذا اجتهدنا في توصيل الناس لحب الله عز وجل إيه اللي هيحصل؟ إذا أمرت الناس بأمر أو نهيتهم عن نهي هتجد استجابة. ليه؟ لأن هيسهل إذا أحب الناس الله هيسهل على الناس أن يجهدوا أنفسهم في تحصيل طاعة الله سواء بفعل الأوامر أو بترك النواهي. لكن الإنسان لما وصلش لنفسه ولا إلى قلب حب الله حيفقل عليه الأمر. صلاة خمس صلوات وكل صلاة أقوم أتوضأ وعاوزني أصحى الفجر وأسيب فراش الدافئ ومال اللي أنا عمال أجمعه أتصدق ببعضه أو أدي زكاة، الأمر هيحسبه بحساب مادة. لكن لو وصل إلى قلبه حب الله حيهون عليه كل شيء في سبيل أنه هو ينال رضا المحبوب سبحانه وتعالى. صح ولا لا يا جماعة؟ يبقى الإنسان يجاهد نفسه في أن يصل بالناس إلى حب الله سبحانه وتعالى. وقال فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. ولعل أيضا حتى يعني يرتبط في قلوب هؤلاء أن الإسلام ما جاء ليجمع أموال هؤلاء الناس، ولكن المسألة فيها لون من ألوان التكافل الاجتماعي. بنأخذ من الغني ونعطي للفقير، فهذا فيه تكافل للمجتمع، واضح. لكن الإسلام ما جاء ليجمع أموال لأموال الناس، لا، وإنما ليجعل ارتباط بين الأغنياء والفقراء. لأن منع الناس زكاة المال بيؤدي إلى انتشار جرائم شتى في المجتمع. يعني بالله عليك، حقد فقير على غني فيقوم بقتله، هذا بسبب منع الغني زكاة ماله. لأن لو إن الفقير هذا طاله من الغني معروف هيقتله؟ أبدا أبدا، لن يصل إليه بسوء. هذا في الغالب، هذا في الغالب. حتى يقول لك يعني أطعم الفم كما يقولون، يعني تستحي العين، إن لما تقوم بإطعام هذا الفقير لن يصل إليك بسوء، لن يصل إليك بسوء. لكن لماذا كثرت الجرائم؟ لما منع الأغنياء زكاة الأموال كثر الفقراء وحصل يعني أمراض النفس من حقد وكراهية وحسد وتمني زوال النعم إلى غير هذا، واضح. ولذلك يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كتب هذا الكتاب اليسير الكلمات ولكن أثر تأثير بالغ في دولة الإسلام، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الأغنياء اتقوا الله وأن أدوا زكاة أموالكم، أو بمعنى الكلام يعني ايه اللي حصل؟ امتلأت الخزائن حتى ما وجد فقراء تدفع لهم الايه الزكاة. خلاص العملية. طب اقضوا الدين عن المدينين، قضوا الدين في ثاني. طب زوجوا الشباب، تزوج الشباب. حتى النقيل ان هو كان بيزوج أطلق اهل الكتاب. يعني ليه؟ لان المجتمع المسلم مجتمع نظيف، فانا لما اقوم بعفة النصراني او اليهودي اللي عايش معايا، ما هذا عفة لليه؟ للمجتمع كله، للمجتمع كله. واضح؟ لان لما يكون النصراني او اليهودي اللي عايش معانا عفيف، عنده عفة، الخير حيصيب ليه المجتمع. واضح؟
وفيه ان الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها اما بنفسه او بنائبه، فمن امتنع عن من ادائها اخذت قهرا منه. نعم. وفيه انه لا يجوز دفعها الى غني، لان هنا قال تؤخذ من ايه؟ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، ولا الى كافر غير الايه المؤلف قلوبه. وان الزكاه واجبه في مال الصبي والمجنون والذي يطالب بها وليهما، الولي يعني. وايضا في مساله يعني بالنسبه لولي الصبي والمجنون، هو مطالب شرعا بان يمنع الناس من ان يصل اليهم اذى من ايه؟ من صبي او مجنون. لان ما يجيش واحد مثلا يعني يطلق مجنونه على الناس فيقوم بترويع الناس او بإيذاء الناس، او يطلق صبيانه على الناس فيقوم بإيذاء الناس، يعني يمسك حجر ويضرب به زجاج سيارة فيتحطم الزجاج، فإذا جيت تتكلم معه يقول هذا صبي، يعني ماذا أصنع لك؟ طب صبي وأنت صبي، أنت ولي وأنت تحمل عنه، أنت تحمل عنه. يبقى ولي الصبي ولي المجنون أيضا إذا حصل يعني اعتداء بيتحمل هذا ليه؟ نتيجة هذا الاعتداء، لأن هو المطالب بإيه؟ بإصلاح شؤون هؤلاء، فهو مطالب شرعا بإصلاح شؤون الصبي والمجنون. وفي قوله فإياك وكرائم أموالهم، فيه تحذير من جمع كريمة المال، أي هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. يعني الواحد لما يجي يجمع الزكاة لا يعمد إلى كرائم الأموال، ولا يرضى بإيه؟ بالخبيث، ولكن يعمد إلى إيه؟ إلى الوسط. يعني لا يجمع كرائم الأموال، لأن جمع كرائم مال الغني تجعل الغني يعني يجد في نفسه مما يخرجه. يعني أنت جاي عشان تجمع كرائم مالي، ولو أنت جمعت الخبيث هذا يفرح الغني، لكن لا يرضي الله. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يبقى الواحد يجمع إيه؟ الوسط، خير الأمور يعني إيه؟ أوسطه، اللي هي الأموال الكريمة على أصحابها، يعني الكاملة، اللي هي مثلا لما تيجي مثلا تأخذ، ما تأخذش مثلا كل الشياء اللي هي بتضر لبنا مثلا، ها، او ما تاخذش مثلا الفحول، اختلك
لأنه في حاجة إليها، أو ما تأخذش يعني السمينة وتطرف لها الايه العشباء، لا، يبقى الواحد يأخذ ليه الوسط حتى لا يعني يؤذي الغني في ماله، ولا يأخذ ليه الخبيث حتى يعني لا يضر بليه بالفقير، يبقى لا هذا ولا ذاك، ولكن الوسط هو المطلوب. واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. ليه؟ لأن دعوة المظلوم يقبلها الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين الله إيه؟ حجاب يمنعه عنه، بل الله سبحانه وتعالى يعني أقسم جل وعلا بعزته، بعزته لمن وصلك إيه؟ وصلته بالنسبة للرحم، ومن قطعك قطعته. وفي دعوة المظلوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم ولو من فم كافر، يعني حتى ولو كافر ودعا عليه استجاب الله لإيه؟ لدعوته. وإيه علاقة وإياكم ودعوة المظلوم بما ذكر في الحديث؟ هذه نصيحة لجامع الزكاة، بأنك إياك عند جمعك الزكاة أن تظلم الناس شيئا، إياك وظلم الناس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن الظلم يا جماعة ظلمات يوم القيامة، لأن ممكن أن الواحد يفكر أن لما يجتهد في أن يجمع كرام الأموال أن هذا يكون سبب في جلب محبة الله له، لا، ربنا عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما بيحبش الظلم سبحانه وتعالى، بل حرمه عز وجل، يا عبادي إني حرمت الظلم إيه على نفسي وجعلته بينهم محرم فلا تظالموا، يعني إياك الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. في هنا إشكال إن الحديث لم يعني يشتمل على أركان الإسلام كله، فشيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواه اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الإيه في الرواه، يعني ما ينفعش إن احنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إن هو يبلغ جميع يعني تعاليم الإسلام وهو سكت عن هذا، ليس الأمر هكذا، ولكن يعني قد يرد عن هذا بجوابين، أحدهما أن ذلك حسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولم يكن يعني الحج يعني كان قد وجب وقتها. والأمر الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فصار يذكر الفرائض التي يعني يحتاج أفضلك إلى ذكرها، ك يعني الصلاة والزكاة، وطار يعني يذكر الصلاة والصيام، وطار يذكر الحج وإلى غير ذلك. وأيضا قد يكون هناك جواب بإن لما ذكر الصلاة والزكاة استطاع بهذا ضمان استجابة الناس إلى كل الفرائض. ليه؟ لأن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة
مالية. ما الذي يبقى؟ الصيام كعبادة بدنية، والحج كعبادة بدنية وإيه ومالية. فاستقر عنده إذا كان رضي بالأصعب اللي هو الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليل، يبقى هيشق عليه إن هو يعني يصوم سويعات في السنة، مش لا يشق إذا كان هو طابت نفسه إن يصلي لله خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى لا شك إن إذا أمر بالصيام هيكون استجابته للصيام من باب إيه أولى. اللي خلاه يستجيب للصلاة هيستجيب لإيه للصيام. وأيضا إن طابت نفسه بأن يؤدي زكاة المال فهذا ضمان إلى علاج إيه شح النفس، إن هو هيعالج بكده شح النفس. فلما يأتيه الأمر بالحج فاللي هيخليه يؤدي زكاة المال فحطيب نفسه بأداء زكاة المال، أيضا هيطيب نفسه بأداء فريضة الحج. لأن طبعا تعرفين أن كان وقتها يعني الحج ليس كما هو اليوم مكلف بهذه الطريقة، ما كانش العملية بآلاف يعني، لا الأمر كان أهون من كده، أنه هو كان بيجيب دابة ويحضرها لسفره وزاد والراحلة ويتوكل على الله ويحج. لكن دلوقتي للأسف لما تاجروا في عبادة الناس ابتلينا ما ابتلينا به هذا الزمان. العملية عملية تجارة والله، يعني ان يكون ان الحج يبقى ب30 ولا ب40 ألف، ايه الدافع، ايه الدافع ان يكون بكل هذا. وسبحان الله على عكس هذا اللي يحزنك يلاقي مثلا الرحلة لبلد ما ب1000 جنيه او ب2000 جنيه، 15 يوم او يمكن اكثر من ايام الحج، وبطيارة ويمكن المسافة اكثر واطول صح، وتلاقي وفنادق فنادق كذا. لكن سبحان الله يعينوا الناس على ماذا، ويعني يضيق على الناس في ماذا. فيجب يعني على ولاة الامور ان يعني يراعوا مثل هذه المسائل، ان يسروا على الناس امر الطاعة. ممكن واحد يقول لما يرخصوا الحج وكده هيتوافد الناس، ممكن تبقى العملية بنظام، يعني انت حجيت السنة اترك غيرك حج العام القادم وهكذا، يجعلوا لها ليها نظام، يجعلوا لها نظام. يعني في المملكة جعلين ان كل 5 سنوات مرة، يعني الامر يعني اقصد ان ممكن تنظم المسألة، ولكن ايضا مع تيسير امر العبادة على الناس، نيسر امر العبادة على الناس. لان للأسف لما بيشق على الناس بيجعل ايضا الناس بيتعرضوا الى اهانات. يعني هو صحيح ان هو مخطئ ان اللي يتخلف من العمرة الى الحج ويعرض نفسه الى الاهانة والمهانة هذا مخطئ، لان الله ما تعبدك بهذا وما أوجب عليك هذا. ربنا عز وجل جعل الحج بالإيه مقرون بالاستطاعة، فأنت غير مستطيع يبقى غير مطالب، ومع ذلك بتجد الإنسان بيعرض نفسه إلى مضايقات وإلى إهانات حتى يتمكن من أداء فريضة الإسلام بالحج. فعلى كل يعني يحتاج الأمر إلى يعني مراجعة من ولاة الأمور إلى مسألة تيسير أمر الحج والعمرة على الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. فبات الناس يدوفون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ولعله فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الرانية. وقال صلى الله عليه وسلم يعني قال لعلي أنفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث فيه بيان لفضيلة الصحابة رضي الله عليهم بداية، يعني ان الصحابة رضي الله عليهم كانوا حارسين على ان يدركوا الخير وان يحصلوا اسبابه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة فاتوا ليلتهم يعني يدفون يعني يخذون ما ناموش، يعني باتوا بمعنى مكسوا في هذه الليلة يعني مستيقظين يفكرون من الذي يعطاه، مين اللي هياخذ هذه الراية. ولذلك من حرص الصحابة ان غدوا، ايه الغدو؟ الذهاب في اول النهار غدوا على رسول الله، يعني كون انهم لا يخشون ان يلاموا بانهم ياتوا السلم ليلا لفعلوا، يعني هم لو خشيه اللوم لفعلوا انهم اتوا على السلم ليلا ليعلموا، ولكن بمجرد ان خرج يعني الصباح او ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا من يعطى هذه الراية. وفي ايضا يعني مشروعية تشويق الناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن من البداية يقول لهم هيعطيها لمين، لكن هو الرسول اراد ان يشوق هؤلاء عشان يفكروا في تحصيل الايه الخير، واضح. فلما جاءوا وتغيب علي رضي الله عنه سأل عنه صلى الله عليه وسلم، يعني فكان يعني علي رضي الله عنه كان به وجع في عينيه. أيضا فيه في الحديث دليل من دلائل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفل في عين علي فبرئ كأن ليس به من وجع، ذهب الوجع اللي عنده. مين اللي حب يعمل كده؟ فاكرين ولا مين اللي كان عاوز يعمل كده؟ مسيلمة. مسيلمة الكذا حب يعمل كده مع واحد تفل في عينه، أقول لك يعني المريضة فعمت اللي السليمة، يعني البركة الله المستعان، يعني واخد بالك. فلان كذاب، يعني ان شوف كان ما زال يوم على كفر عمرو بن العاص كان لسه كافر، ومع ذلك لما ذكر له سورة العصر وان سورة يعني ما سمع مثلها، فبيقول له وانا انزل علي البارح مثلها اللي هو يا وبر وبر انما انت اذن وصدر، وقعد يعني يهزي بكلمات. فيروح عمرو بن العاص يقول له ايه، والله يا مسيلمة انك تعلم انني اعلم انك كذاب، انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب، خد بالك. وهو كان لسه على كفر، بس هي سبحان الله الكذب واضح، الكذب واضح. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تفل في عين علي برئ، وده دليل من دلائل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، زي الصحابة اللي شرب دم الحجامة، خد بالك، واللي شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. والصحابة كانوا يعني بيجمعون عرق النبي صلى الله عليه وسلم ليتطيبون به. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن احنا في الأونة دي فعلا لم نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، لا في الحب ولا في التوقير ولا
في نصرته ولا في الذب عنه ولا في الدفاع عن دينه. نحن في حاجة إلى أن نكسر من هذا كله. فأيضا في الحديث دليل على فضل علي رضي الله عنه، وليس هذا الذي ذكره رسول الله خاص بعلي، لا، لأن علي رضي الله عنه قد يعني اجتمع معه فيما وصف به خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ حب الله والرسول لهم وحبهم لله وللرسول، هذا ليس خاص بعلي رضي الله عنه، إنما قد اجتمع معه خلق كثير على هذه الصفات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها للتأكيد على فضل علي رضي الله عنه.
نعم. وهذا اللي ذكره شيخ الإسلام، قال لك ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يعني يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ويحب الرسول. في قوله فبات الناس يدكون ليلتهم، يعني يقودون في من يعني يدفع إليه هذه الراية، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يرجى أن يعطاها، وأن ذلك دليل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للخير. وقال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وإيه وظاهرة، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حق، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حق، فكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا دليل على تزكية علي رضي الله عنه ظاهرا وباطنا، لأن يحبه الله ورسوله ده أمر ظاهر، لكن ويحب الله ورسوله ده أمر عمل قلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كونه أنه يخبر بأن عليا يحب الله والرسول، فهذا تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. فقال أين علي بن طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وأن يتفقد أحواله، هذا مطلوب يعني في الإمام أنه يتفقد الرعية، وهذا يعني اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر به أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما كان يذهب إلى، عارفين القصة معروفة، المرأة العجوز التي كان يذهب إليها ويقوم على إصلاح شأنها ويعني يذهب الأذى عنها إلى غير هذا، فعل الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق رضي الله عنه لما كان بيتفقد الرعية بالليل، والمرأة اللي كانت توقد يعني النار خد بالك وتضع القدر يعني تلاهي أولادها، فدخل وقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل يا أهل النار. انظر يعني الصحابة يعني ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الطعام، كره أن يقول لها يا أهل النار يا أهل الضوء. ولما سألها عما في القدر فقصت له القصة، ذهب إلى بيت مال المسلمين وأحضر الدقيق والعسل واللبن وأخذ يعد طعاما إلى الأطفال، وما وتخبأ خلف يعني النخلة، وما مشى
إلا ووجد الصيب يعني إيه يضحكون ويلعبون، يعني كان وجدهم وهم يبكون فتركهم ويضحكون. فبتقول له إيه في آخر الكلام؟ جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا من عمر. وما تعرفوش إنه عمر، بتقول له كنت أنت أولى تكون خليفة لليه للمسلمين. ها لما بتقول لسيدنا عمر الله بيننا وبين عمر، قال يا أمة الله وما شأن عمر بكم؟ قالت يتولى أمرنا وينام عنا، يعني هو يبقى ولي الأمر وبعدين ينوي سيدنا في الجوع ده. فلما عمل مع هذا قالت كنت أولى بهذا من عمر، قال قولي خيرا قولي خير، لا أخذها ولا عذبها ولا فعل معها ما يفعل، ها ولكن قال لا قولي خيرا قولي خيرا. نعم، شوف الخليفة العادل ماذا يصنع بالرعية. نعم،
يعني قيل هو يشتكي عيني أي من الرمد، فيعني حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني يأتي بأن يؤتى فأتى، فبسق ودعا له في برئة وحصل له كمال العافية، وهذا فيه كما ذكرت يعني معجزة من معجزات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الراية. وقال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصول لمن لم يعني يسعى، ومن عما سعى، يعني فيه إيه؟ إن هو ما جاش، هو علي رضي الله عنه لم يأتي، والصحابة اللي سعوا لم يمكن، فده يجعل الإنسان إيه عنده إيمان بقضاء الله وقدره، إن ربنا قدر لعلي أن تكون الراية له ولم يسعى إيه إليها، وغيره قد سعى إليها ولم يحصلها، فده يجعلنا إيه يا جماعة عندنا إيمان بالقضاء والقدر، والكل بقدر الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال امضي على رفقك، يعني امضي على رفقك، يعني على رفقك من غير عجلة، فيه أدب، يعني حتى يعني شوف الإسلام بيدعو إلى الأدب حتى عند الإيه عند القتال وعند مواجهة الإيه الأعداء. نعم، ثم في قول ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كما ذكرت هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهم. وفي الحديث مشروعية الدعوة قبل القتال، فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كان قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم يعني غارون، يعني ما غير منتبهين، لكن ليه؟ لأن الدعوة قد بلغتهم قبل هذا، فيستحب وذلك أن اللي من لم تبلغوا الدعوة لا تبادروا بالقتال، ولكن تدعوه أولا، تدعوه أولا. وبعض العلماء يرى وجوب هذا وليس على الاستحباب، يرى وجوب هذا، ادعوهم إلى إحدى ثلاث، يعني على وجه الوجوب أن يجب عليك دعوة هؤلاء قبل أن تبادرهم بالإيه بالقتال. ولذلك يعني اللي يتشدقوا بأن الإسلام انتشر بحد السيف ليس الأمر كما يزعمون، بل والله من فتح الله يعني بلادهم بالإسلام إنما نالوا عزا وكرامة وحسن معاملة في الإسلام لم يجدوها في ملوكهم، وهذا بشهادتهم
هذا بشهادة ان وجدوا في يعني عصر الاسلام لما فتح الله بلادهم بالاسلام وجدوا حسن معاملة واكرام واعزاز لهم لم يجدوا مع ملوكهم يوم ان كانوا على الايه على الكفر.
نعم. وفي قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم اي الاسلام اذا اجابوك اليه فاخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاه والزكاه كما في حديث ابي هريره فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم واموالهم الا بحقها. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا دخلوها عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فان الزكاه حق المال ولذلك ابو بكر علم هذا فقال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم على منعها. نعم. وفيه يعني بعث الائمه الامام يعني الدعاء الى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون ذلك. يعني لابد على إمام المسلمين أن يبعث بالدعاء إلى الله عز وجل إلى البلاد التي لم تصلهم إليه الدعوة حتى يعني يدعى الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. في قول صلى الله عليه وسلم فالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا كان عند العرب أنفس الأموال عندهم الايه الابل اللي هي النخل الحمراء كان دي انفس اموال العرب ولذلك ضرب بها الايه ولذلك ضرب بها المثل ضرب بها المثل لانها كانت انفس اموال العرب. وقال النووي وفيه تشبيه الاخره بامور الدنيا انما هو للتقريب الى الافهام. نعم. لكن ليس هناك ثم مقارنة بين الدنيا والإيه والآخرة ولكن يضرب المثال صلى الله عليه وسلم مثال تقريبي للإيه للأفهام فقط ولكن ليس بجعل يعني مساواة بين الدنيا والإيه والآخرة. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.